قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
مشاهد الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم، وهذه الحلقة الثانية من برنامجكم وجه الوجه على قناتكم صفا. نرجو التواصل معنا في هذا البرنامج عبر إيميل البرنامج وجه الوجه @صفا.com، كذلك عبر التليفونات التي ستكون يعني حالا إن شاء الله على الشاشة. مشاهد الكرام، كنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية عن فتوى خامنئي، هذه الفتوى التي لم نكملها، وقلنا أو كنا قد وعدنا حضراتكم أن نكملها اليوم. قبل أن نكمل مشاهدينا الكرام هذه الفتوى، نبدأ مع حضراتكم بإحدى التناقضات للشيعة التي نضعها أمامكم وجها لوجه لنرى معا هذا الفيديو ونعود للتعليق عليه. هذا الفيديو الغريب والذي ننتظر من حضراتكم لماذا يعني هذا الفيديو، ولماذا من أيد، ولماذا هذه المعارضة وهذا النفي لشيء هو من أساسيات يعني التاريخ الإسلامي ومن أساسيات العقيدة ومن أساسيات ما قرأنا منذ نعومة أظافرنا. نشوف مع حضراتكم الفيديو ده ونرجع مع حضراتكم مرة تانية للتعليق. أنا عايز التعليق ده يكون إزاي مشاهدي الكرام؟ التعليق ده يكون عبر إيميل أو بريد البرنامج يعني وجه الوجه @صفا.tv.com، او عبر يعني رسائل SMS، او كذلك عبر التليفونات في هذه الحلقة. ياريت نشوف الفيديو ونعلق عليه، وهيكون الفيديو ده مدخل للتعريف بهذا البرنامج وجها لوجه. نشوف مع حضراتكم الفيديو لو هو جاهز، نشوف.
لنقطة أخرى، ترى الباقيات من يعني زينب وأم كلثوم ما ينسبها للنبي مو بنات النبي، لأن وأنا أكثر من مرة أشرت إلى بعض البحوث في هذا الموضوع، والحقيقة أكو بحثين مهمات جدا في هذا، في ذني بنات الربائب أو بالأحرى بنات هالة، حتى هم مو ربائب، بنات هالة فقط خديجة زين من أب أجنبي ما لهم علاقة بالنبي.
بالفعل النبي صلى الله عليه وآله خلف 4 ذكور و4 إناث، ال4 ذكور وال4 إناث 7 منهم من خديجة أم المؤمنين سلام الله عليها، إلا إبراهيم كان من ماريا القبطية اللي أهداها المقوقس حاكم مصر، ففقط إبراهيم من ماريا، أما القاسم والطيب والمطهر فمن خديجة. زينب ورقية وأم كلثوم وسيدة النساء فاطمة سلام الله عليها كلهم من خديجة. ما أحب أتوقف عند هذا المعنى، لأنه هل هن بنات النبي من صلبه أم ربائب لرسول الله، بنات هالة بنت خويلد أخت خديجة بنت خويلد وغير ذلك. لا، الأصح الأدق كباحث أقول متتبع أقول أنهن من صلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو الأصح.
على أخرى بنات هالة حتى هم مو ربائب، بنات هالة أخت خديجة زين من أب أجنبي ما لهم علاقة بالنبي.
لا، الأصح الأدق كباحث أقول متتبع أقول أنهن من صلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو
عدنا مشاهدين الأعزاء، مشاهدي قناة صفا في كل مكان، وهذا البرنامج وجها لوجه. هذا التناقض، الوائلي قال لسنا من بنات النبي أي رقية وأم كلثوم، أما الوعظي فقال هن من بنات النبي، وهذا يستشهد بأوثق المصادر لدى الشيعة، وذاك يستشهد بأوثق المصادر لدى الشيعة. سؤالنا في هذه الحلقة لمشاهدينا الأعزاء الذين يشاهدوننا عبر قناتكم صفا، لماذا هذا التناقض، ولماذا أنكر الوائلي بنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم؟ نحن نعلم سلفا أن زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، هو لم يثبت إلا فاطمة. لماذا هذا الإنكار؟ هذا سؤال حلقة اليوم. نتواصل مع حضراتكم عبر بريد البرنامج وجه لوجه @safatv.com وكذلك عبر الاتصال الهاتفي وكذلك عبر رسائل SMS التي ستسجل وسأعلنها وأذيعها جميعا بأسماء أصحابها الذين تواصلوا معي في هذا البرنامج. نؤجل هذه القضية حتى يصوت عليها مشاهدي الكرام جمهور المشاهدين من الشيعة ومن السنة. الإميل احنا شايفينه قدامنا على الهواء مشاهدي الكرام من الشيعة ومن السنة، لماذا إنكار بنتين من بنات النبي؟ ده السؤال وهكرره طوال الحلقة. نعود لنستكمل مع حضراتكم مشاهدي الكرام ما قد قدمناه في أولى حلقات البرنامج أول أمس وجه الوجه حول فتوى خامنئي، وقد توقفنا حول هذه الشخصية التي هي تنوب عن الولي الفقيه، حول هذه الشخصية الكبيرة المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية أو ما يسمى بالجمهورية الإسلامية. في الحلقة السابقة مشاهدي الكرام قمنا بمراجعة سريعة حول دعاوى التقريب وموقف الشيعة أنفسهم منها، وبينا كيف أنها دعوات لم تجد لديهم رغم ترويجهم الدائم لها دعوات من طرف واحد فقط. كيف تهدف لتقريب أهل السنة إلى المذهب الشيعي وليس العكس؟ وإلا بماذا تفسر طهران راعية مثل هذه الدعوات خلوها من أي مركز للتقريب أو حتى مسجد لأهل السنة فيها؟ فهي العاصمة الوحيدة في العالم التي لا يوجد فيها مسجد لأهل السنة، وضحنا هذا في الحلقة القادمة. العاصمة الوحيدة طهران على مستوى العالم كله الذي لا يرفع فيها أذان السنة، يعني بفضل الله تعالى يرفع الأذان السني في كل الدول، مسيحية ويهودية وبوذية وهندية وتركمانستية وغير ذلك، إلا طهران لا يرفع فيها أذان السنة ولا يوجد فيها مسجد لأهل السنة والجماعة على الإطلاق، العاصمة الوحيدة في العالم. طيب أنتم تنادون بالتقريب، إذا ما أردنا التقريب لابد أن يتنازل طرفي الصراع، طرفي الحوار، طرفي المناقشة. أنتم تقربوننا إلى التشيع، هذا ما هو بائن مما يفعله. طيب وضحنا كذلك أن استراتيجية التقريب الشيعية تلزم القوم بنوع من التقية والمراوغة فيما يكتبونه عن معتقد أهل السنة، وكيف أنهم يخفون بعض الحقائق في كتبهم ويخفون من بعض ويخففون من بعض ما تكتب أقلامهم، يعني يخفوا بعض الحقائق ويخففون من بعض الحقائق، كما ذكرنا للشخوري في الحلقة الماضية قلنا أنه قال لابد على كتاب الشيعة ألا يسبوا هذه الرموز لأهل السنة ولا تطولوا عليهم، واستشهد بكتاب المراجعات المزعوم لحسين شرف الدين، يعني قال ان هذا الكتاب يعني على اساس يتسلل الى السنة فيبدأ السنة يقرأ هذا ويقع في مصادة التشيع على زعمه، هو فاكر ده. طيب يقولنا يخفوا بعض الحقائق في كتبهم ويخففون من بعض ما تكتب اقلامهم كي يسهل عليهم خداع البعض بدعوى التقريب، فيخفون إلى حين بعض ما في كتبهم من سب لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن في عرض أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وغير ذلك مما قد يثير غيرة ونفور أهل السنة، وذلك بحسب كتاب الشيعة أنفسهم، بل وأتينا في الحلقة الماضية بفتوى لياسر الحبيب نفسه يقول فيها إن إيران قامت بحذف 3 مجلدات كاملة من كتاب بحار الأنوار، هي الأجزاء 29 و30 و31، تلك المجلدات التي كانت تتضمن مطاعن في الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وعن صحابة رسول الله جميعا. وقد رددنا على هذه الفتوى كذلك بفتوى لأحمد الكاتب. أحمد الكاتب قال في كتابه تطور الفكر الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه، قال في هذا الكتاب إن 3 مجلدات هناك لجان قد اجتمعت في إيران لحذف المجلدات 3، وقد اتفقوا كذلك على هذا الحذف، لكن فوجئ بتدخل أيادي أجنبية تريد الفرقة بين المسلمين، الفرقة بين الأمة، وتريد أن تبقى هذه المطاعن وهذه هذا التكفير والسب لصحابة النبي الأكرم ولأمهات المؤمنين، فطبع بحار الأنوار على خلاف ما اتفق العلماء عليه، وطبعوا 3 مجلدات موجودين في الأسواق الآن، يعني سب وتكفير وطعن في صحابة النبي الأكرم. أنا عايز أسأل سؤال. طيب أنا عندي صحابة كفار، قرآن ناقص ومحرف، سنة باطلة لمصلحة من يدعو الشيعة، لمصلحة من هذه الدعوة؟ لابد أنها لمصلحة اليهودي والنصارى، يعني لما يجي عالم شيعي كبير هو حسين نوري الطبرسي يجتهد ويؤلف كتاب من 400 صفحة، الكتاب اسمه فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب. هذا الكتاب موجود على موقع للشيعة اسمه يا حسين. يجتهد هذا الطبرسي ب2000 حديث مكذوبين على أهل البيت بأن القرآن محرف، يأخذ هذا الكتاب زكريا بطرس النصراني ويبدأ في قناة الحياة، كانت إحدى القنوات التي تم إنهاء البرنامج وإغلاقه أصلا لأنه يسب رموز المسلمين، ويبدأ البرنامج كما قلت في حلقات كلمة سواء يقول كما يقول المثل المصري: لا تعيرني ولا عيرك، الهم طايلني وطايلك. زي ما المسلمين قالوا الإنجيل محرف، احنا بنقول القرآن محرف، وده اكبر عالم مسلم بيقول بهذا. تخيل بقى المصيبة لما يطلع من المسلمين من يثبت لغير المسلمين ان قرآننا محرف. الاصل والمصدر للتشريع، المصدر الاول. طيب عندنا كمان مشكلة تانية. هذا الرجل الطبرسي الذي تجرى على الثقل الاكبر، احنا عندنا ثقلين، يعني الثقلين، الثقل الأكبر والثقل الأصغر والعترة. طيب هذا الرجل الذي تجرع على الثقل الأكبر، ما هو قاله في الحديث كتاب الله وعترتي، وهو عندنا طبعا الحديث ألا أذكركم الله في أهل بيتي، ألا أذكركم الله بأهل بيتي، ألا أذكركم الله بأهل بيتي، رواية مسلم. خدنا العترة فقالوا الثقلين، الثقل الأكبر القرآن والثقل الأصغر يعني العترة والتمسك بأهل البيت، سلمنا جدلا بهذا. طيب هذا الطبرسي الذي تجرى على الثقل الأكبر وهو القرآن الكريم الذي أثبت أنه ناقص، بلاش محرف، لأنه هو في رواية موجودة في الكليني، في الكافي للكليني، بتقول إن القرآن 17,000 آية وليس القرآن الموجود، وإن هناك مصحف فاطمة وما أدرك مصحف فاطمة لغير ذلك مما تناوله في حلقات الكلمة السواء. طيب هذا الرجل الذي تجرى على الثقل الأكبر دفنوه في المرقد المرتضوي الإيوان الثالث، مرقد الإمام علي. تخيلوا هذا التكريم، يعني المفروض أنه ده لما يتجرى على الثقل الأكبر المفروض أنه يحرقوه بالنار، المفروض أنه هم يطلعوا يقيموا عليه الحد زي ما هم عايزين يقيموا على عمر وبكر الحد وعلى أم المؤمنين عائشة يعني رضوان الله عليها. طيب لما سألنا الشيعة، علماء الشيعة طبعا، يعني هذا الكلام وجه لعمتهم، إنما العلماء يعني لعل الله يعني يهديهم، لما سألنا علماء الشيعة يا إخواننا هذا الرجل تجرى على القرآن وقال أنه محرف، حكمه في إيه؟ قالوا مجتهد. طيب أما لما هو من تجرى على الثقل الأكبر وقال أنه محرف في 2000 حديث، أما اللي بتكفروا 1.5 مليار سني ليه على أساس مش موالين لآل البيت اللي هم الثقل الأصغر؟ هنا السؤال. طب عندنا الثقل الأكبر والثقل الأصغر. طيب الثقل الأكبر قال طلع واحد شيعي اسمه نوري الطبرسي، وعلى فكرة نوري الطبرسي ده له كتاب اسمه مستدرك الوسائل، أحد الكتب الثمانية الذي يعتمد عليها العلماء للشيعة ويعني يعتمدون عليه ولا يحصلون على درجة اجتهاد إلا بحفظ هذا الكتاب وقراءته. يعني هذا نوري الطبرسي عشان تعرفوا حجمه، حجة الإسلام، عماد الأعلام العلماء، مش عارف إيه. طب إسلامي اللي حجته هو بيقول إن القرآن محرف، هو في إسلام بدون قرآن؟ طب أمال إزاي يدلوا الألقاب دي؟ يعني الرجل ده قال القرآن محرف، الطبرسي ده كيف يكون القرآن محرف وبعدين يقول، يعني أنا بقول القرآن محرف، أنا محمد صبري بقول القرآن محرف، وبعدين ألاقي ناس تزكيني تقول لي عماد الإعلام العلماء ثقة الإسلام حجة الإسلام، أي إسلام التي أنا حجته التي أقول أن مصدره الأول والأساسي الذي نزله الله وحفظه محرف، يبقى مفيش إسلام أصلا. وصلت إخواننا؟ فعايزين نقول إن نور الطبرسي صاحب أحد الكتب الثمانية مستدرك الوسائل الذي تجرى على الثقل الأكبر كرموه ودفنوه في المرقد المرتضوي في الإيوان الثالث في مرقد الإمام علي، يعني كرم الله وجهه رضي الله عنه وأرضاه. أما من يؤمن بأبو بكر وعمر وعثمان وعلي الأربعة فهو كافر. يعني احنا مش بنقول بقى هنتجرى على أهل البيت ولا إمامتهم ولا على الإمام علي ولا غير، لا، فقط أنا هحب الأربعة. يقولك لا ولا إلا ببراءة من الثلاثة الأولانيين، يعني عشان تحب الثلاثة دول، عشان تؤمن انك انت موالي ومن الموالي لأهل البيت، لابد ان تكفر عمر وابو بكر وعثمان وعلي. تمام، هكذا يعني يقولون. على اي حال مشاهدي الكرام، قلنا ان الهدف من حلقتنا اليوم هو يعني خامني، وموضوع الحلقة هو خامني، يعني نشوف طيب ماذا يعني عن هذا الرجل الذي قال يعني أننا نريد وضع فتوى، يعني احنا عايزين في هذه الحلقة نريد وضع فتوى خامني في سياقها الصحيح. ايه فتوى خامني؟ يعني خامني قلنا قائد الثورة الإسلامية، تمام؟ قائد الثورة الإسلامية، تمام؟ في إيران، أيضا من المرجعيات الدينية الشيعية، درس في قم، كان من أساتذته الخميني، كان أحد أبرز معاونيه في التحضير للثورة الإيرانية، وبعد قيام الثورة شغل مناصب عدة مثل تمثيل الخميني في مجلس الدفاع الأعلى، وعند اندلاع الحرب الإيرانية ضد العراق عام 1980. احنا قلنا في الحلقة السابقة، ذكرنا مشاهدينا الكرام ان الثورة التي تسمى بالاسلامية حينما قامت في 1979 فبراير، اول شيء فعلته وفعله الثوار لا نصرة الاسلام والمسلمين، بل محاربة يعني دولة اسلامية شقيقة جارة وهي العراق، وكانوا هم البادئون. وقلت في الحلقة أول أمس أن الدكتور طه الدليمي أثبت ذلك، والمفكرين العراقيين أثبتوا ذلك زي الدكتور رافع الفلاحي وغيره والكوبيسي وغير ذلك من يعني المفكرين العراقيين الكبار. لما مسكوا الطيار الإيراني اعتقلوه، وكان هذا الرجل ماسك دخل بطيارته اخترق الأجوال العراقية وبدأ يضرب أهداف داخل العراق. من هنا بدأت الحرب. هنشوف طبعا الفيديوهات الموجودة معنا لخامني. طيب مشاهدينا الكرام، بعد قيام الثورة شغل مناصب عدة زي ما قلنا، يعني مثل الخميني في مجلس الدفاع الأعلى، عند اندلاع الحرب الإيرانية العراقية كما قلت، يعني أول دولة حربتها مش إسرائيل كما يقولون ولا مش عارف أمريكا ولا الكلام ده، أول محاربة راحت محاربة بالضبط زي زمان، التاريخ بيعيد نفسه، لما كان ابن العلقمي وزير الخليفة المستعصم، وابن العلقمي ده شيعي، هذا الوزير الذي كان في الخلافة العباسية دمر الخلافة العباسية وساعد التتار لدخول بغداد، وفي رواية لابن كثير قالوا انه قتلوا اللي هم التتار قتلوا في 40 يوم 2 مليون بغدادي 2 مليون سني حنقا وحقدا على اهل السنة والجماعة. وكان وزير هولاكو خان سلطان التتار في هذا التوقيت نصير الدين الطوسي، نصير الدين الطوسي، شوف تخيلوا يعني اثنين شيعة فقط دمروا الخلافة العباسية. مؤيد الدين ابن العلقمي كان في خلافة الخليفة المستعصم آخر خلفاء بني العباس، ونصير الدين الطوسي كان له علم من المراجع الدينية الشيعية وكان وزير هولاكو خان. عشان كده لما دخل التتار إلى بغداد وقتلوا أكثر من 2 مليون سني مسلم في بغداد، دمروها كما دمرت في عصرنا الحديث خيانة شيعية برضو، يعني لما قتلوا 2 مليون في 40 يوم، راح نصير الدين الطوسي عالم فعارف ان الامه تؤتى من ثقافتها، راح اوحى للمغول والتتار الهمج قال لهم ارموا الكتب بتاع السنه دي في بحر نهر دجله والفرات، نهر دجله والفرات، فاختلط، قيل ان الدم اختلط بالحبر، يعني شوفوا الخيانه جاءت من عالم وجاءت من يعني وزير الخليفه المستعصم، راحوا رميين الكتب في نهري دجله والفرات فاختلط الدم البغدادي العراقي السني بالحبر وثقافة الأمة من قرآن وسنة وتفسير وعلوم الدين كافة بخيانة. نرجع لفتوى للخميني، قال رحم الله الإمامين الجليلين ابن يقطين علي بن يقطين والخواجة نصير الدين الطوسي، قدم للإسلام خدمات جليلة. يعني تخيلوا في كتاب الحكومة الإسلامية للخميني قال إيه؟ قال رحم الله الإمامين الجليلين اللي هو علي بن يقطين وزير الخليفة هارون الرشيد لما هد على المساجين السنة سقف فمات 500 واحد، ونصير الدين الخواجة بيقول كده بالضبط في الفتوى، والخواجة نصير الدين الطوسي قدم للإسلام خدمات جليلة. ايه الخدمات اللي قدمها للإسلام؟ ان هم كانوا يعني سبب في هلاك 2 مليون سني وضياع تراث السنة على حسابهم، ولكن السنة محفوظة والقرآن محفوظ إلى أن تقوم الساعة. فاصل والتقي مع حضراتكم بعده إن شاء الله لنكمل هذه الحلقة من وجام. يعني ننتظر التواصل معنا حول لماذا تم إنكار بنتي النبي صلى الله عليه وسلم أو بنت النبي صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم من قبل الوائلي، وذلك كما قال في أوثق مصادر الشيعة. ننتظر التواصل حول هذا الإنكار. وفي نفس الوقت هناك من العلماء من قال بإثبات نسبتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام، في الحلقة السابقة أيضا تساءلنا إذا كان خامنئي أفتى بتحريم الإساءة لمن وصفهم رموز السنة، فماذا يقول عما كتب أمام ومعلم الخميني في كتاب الطهارة من طعن صريح في الصحابة ووصفه لهم بأنهم أخبث من الكلاب والخنازير. ونطالع ما كتب الخميني في كتاب الطهارة المجلد الثالث طبعة مؤسسة تنظيم ونشر أثار إمام الخميني الصفحة 457 والتي جاء فيها نصا: وأما سائر الطوائف من النصاب بل الخوارج فلا دليل على نجاستهم وإن كانوا أشد عذابا من الكفار، فلو خرج سلطان على أمير المؤمنين عليه السلام لا بعنوان التدين بل المعارضة في الملك أو غرض آخر كعائشة والزبير وطلحة ومعاوية وأشباههم، أو نصب أحد عداوة له أو لأحد من الأئمة عليهم السلام لا بعنوان التدين بل لعداوة قريش أو بني هاشم أو العرب أو لأجل كونه قاتل ولدي أو أبيه أو غير ذلك، لا يوجب ظاهرا شيء منه نجاسة ظاهرية، وإن كانوا أخبث من الكلاب والخنازير لعدم دليل من إجماع أو إخبار عليه. هذا هو نصا مشاهدي الكرام ما قاله الخميني إمام خامني ومعلمه، بل والأدهى من ذلك يفسر لنا خامني ما قاله الخميني ونشر في كتاب مختارات من أحاديث وخطابات الإمام الخميني طبع مؤسسة تنظيم ونشر أثار الإمام في طهران عام 2002. لنطالع ما كتب الخميني وسطره قلمه. يقول الخميني حرفيا: شوفوا المصيبة اللي جاية ننتبه، يعني دي أشد كمان مما قيل عن أم المؤمنين عائشة. فكل نبي من الأنبياء إنما جاء لإقامة العدل وكان هدفه هو تطبيقه في العالم، لكنه لم ينجح. لاحظوا، كل نبي جه عشان يطبق العدل في العالم، لكن كل الأنبياء لم ينجحوا. طيب، لحد هنا تمام. وحتى خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم الذي كان قد جاء لإصلاح البشر وتهذيبهم وتطبيق العدالة فإنه هو أيضا لم يوفق. مش عارف علق انا ولا تعلقوا انتم مشاهدي الكرام. يعني كل الانبياء فشلوا في تبليغ رسالاتهم وقلنا خلاص ياتي الامر الى سيدنا محمد قال لم يوفق، يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا جاء وبعث من قبل المولى عز وجل لينشر العدل والسلام والتوحيد لم يوفق. وإن من سينجح بكل معنى الكلمة ويطبق العدالة في جميع أرجاء العالم هو المهدي المنتظر. معلش أنا عيد تاني مع زميلنا المخرج الفتوى دي مرة تانية. فتوى للخميني: روح الله آية الله العظمى المرشد الأعلى مؤسس أول دولة شيعية في العصر الحديث. ماذا قال هذا الرجل؟ قال في كتابه مختارات من أحاديث وخطابات الإمام الخميني طبعة مؤسسة تنظيم ونشر أثار الإمام في طهران عام 2002، ما نصه؟ فكل نبي من الأنبياء إنما جاء لإقامة العدل وكان هدفه هو تطبيقه في العالم لكنه لم ينجح. وحتى خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم الذي كان قد جاء لإصلاح البشر وتهذيبهم وتطبيق العدالة فإنه هو أيضا لم يوفق. وإن من سينجح بكل معنى الكلمة ويطبق العدالة في جميع أرجاء العالم هو المهدي المنتظر. ها هو الإمام الخميني يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يوفق. يعني طب يعني القرآن كله بيقول أن الدين كمل والنعمة تمت و النبوة ختمت والقرآن حفظ، كل ده ضرب به عرض الحائط وانتهت المسألة وأصبح هناك مهدي في السرداب بقاله 1400 سنة بينتظروه ويلهجون به وله من الدعوات والنذور وغير ذلك حتى يخرج ليقيم العدل. هذا المهدي المنتظر الموهوم المزعوم. وإحنا قلنا قبل كده إذا حدثتني عن مجهول فلن أصدقك، أما إذا حدثتني عن خرافة وصدقتك فأنا مجنون. طيب كل ده وهو هذا المزعوم الموهوم سوف يوفق ولا يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أكمل الدين. طيب عندنا كمان يعني فتوى أخرى الإمام الخميني بتحريف القرآن. نص الفتوى هذا الكلام سطره قلمه في كتاب القرآن باب معرفة الله. يقول الخميني نصا: وهذه إحدى معاني التحريف التي وقعت في جميع الكتب الإلهية والقرآن الشريف وجميع الآيات الشريفة، قد وضعت في متناول البشر بعد تحريفات عديدة بحسب المنازل والمراحل التي طواها من حضرة الأسماء إلى عوالم الشهادة والملك الأخيرة. وعدد مراتب التحريف يتطابق مع عدد بطون القرآن، طابق النعل بالنعل. دي الفتوى بالضبط لو انتوا يعني معي. طيب نقل نصي عن كتاب الخميني المعنون بالقرآن باب الله، صفحة 50، طبع الدار المحجة البيضاء ودار مكتبة الرسول الأكرم. فتوى خامني: إذا جاءت لتحريمي ما فعل ياس الحبيب، إذا هو تبرأ من الفعل ولم يتبرأ من الأصل. مشكلة اللي موجود في الكتب اللي يطلع الشباب الصغير الأطفال يتربوا على هذا الحقد والغل. ويمكن في دولة الكويت الشقيقة كررتها مرارا، طالب في تاني إعدادي، هذا الطالب كاتب على الكوتش بتاعه أبو بكر وعمر عشان يدوس عليهم بالجزمة. مصيبة. طبعا ضبطته السلطات الكويتية مشكورة، يعني نشكر لهم حفظهم لكتاب الله ولثوابت الأمة، ويعني حكم طبقا للقانون الكويتي الذي لا يزدري الأديان. ألم يكن حري بخامني مشاهدي الكرام أن يعتذر عن هذا الذي كتبه إمامه الخميني، بل أن يعتذر عن ميراث طويل متجذر في الفكر الشيعي بسبب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين. ونحن نضع هنا هذه التساؤلات على هذه الفتوى في وجه الوجه، هذه التساؤلات وجه الوجه لخامني: هل يعني تحريم خامني لسب الصحابة أنه يتبرأ أيضا مما كتبه الخميني ومما كتبه علماء الشيعة على مر العصور في كتبهم؟ 2- لماذا لم يفتي خامني إذن بحرق كل الكتب المسيئة للصحابة وأمهات المؤمنين؟ 3- ولماذا لم يذكر خامني حكم من يسب الصحابة ورموز أهل السنة كما أطلق عليهم حكم؟ إحنا عايزين حكم فقهي، حكم فقهي لمن يسبها، لانما ما تحرمنيش فعل الشخص، المشكله الحكم. طيب السؤال: هل يجرؤ خامني على ذكر حكم من سب الصحابه؟ لانه لو حكم بشيء فسيكون التطبيق اولا على امامه الخميني وعليه هو نفسه. فخامني نفسه هو من اصدر فتوى جواز زياره قبر ابو الاولى المجوسي قاتل عمر بن الخطاب الذي يترد عليه الشيعة واحتفلون بجريمته. هنشوف مع بعض بعض هذه الصور لقبر ابو الاولى المجوسي. طب انا ما عنديش يا سمير دقيقتين بس نشوف قبر ابو الولوء المجوسي. انا عندي 4 دقايق يا سمير. ماشي، طب يعني 4 دقائق بس عشان خاطري. ماشي. طيب خامني اصدر فتوى بجواز زياره قبر ابو الولوء المجوسي يعني قاتل عمر والتعبد هناك، وكل كتب الشيعة كما ساقر عليكم في الحلقات القادمه قالت بأن التعبد جائز في قبر أبو لؤلؤة، وأن الدعاء مستجاب في هذا اليوم اللي هو 9 ربيع الأول. عمر قتل في 9 ربيع الأول في روايات الشيعة، فاليوم ده لما تروح تتعبد هناك وتزور القبر أنت دعوتك مستجابة. نعرض لحضراتكم الآن الصور يعني لعدد من العلماء الذين جوزوا زيارة قبر أبو لؤلؤة. شفتوا هؤلاء العلماء الذين أباحوا زيارة قبر أبو لؤلؤة؟ 8 من العلماء الكبار والمراجع الكبار من الشيعة. تمام، هؤلاء الذين أفتوا جميعهم، منهم خامني طبعا والسيستاني وغير ذلك. طيب فكيف يمكن تفسير فتوى خامني الأخيرة على ضوء فتوى أبو لؤلؤة؟ كيف يمكن أن يفتي خامني بتحريم ما يقوم هو نفسه بعمله؟ فتوى أبو لؤلؤة، كيف يمكن كذلك يعني أن يصوغ أن ينقض أستاذه ومعلمه وروح الله الخميني؟ طيب إذا كان ما قام به خامني من تحريم سب الصحابة وأمهات المؤمنين هو منهج يتبناه ويؤمن به، فلماذا لم يقوم إذن خامني بإزالة مقام المدعو أبو لؤلؤة حتى لا يكون ذريعة لاحترام قاتل الصحابة الكرام؟ أم أن فتواه بتحريم التعرض لرموز الصحابة يمكن أن نحملها على ما ذكرناه في بداية الحلقة من استراتيجية المرحلة، زي ما قال الشخوري وكيل الثاني للمرجع فضل الله في البحرين، يعني قال اني يعني نهدي شوية اللعب عشان نمر الكتب دي وسط السنة. طيب تستمر عجائب خامن التي يمكن للمشاهد العادي العثور عليها يعني اذا اجرى بحثا بسيطا على شبكة الانترنت. خامني احد قيادية الثورة والامام القائم على امور الشيعة الامامية في العالم بحسب الدستور الايراني يدخن السجائر والطايب. هذه الصورة امامكم بلا تعليق. طيب مشاهدي الكرام شايفين الصورة وتغني عن التعليق. هرجع تاني اقول ان التدخين ليس يعني محرما مش عند خامنئي بس اللي هو يعني ولي الفقيه الولي الفقيه ويعني اكبر مرجعيه شيعيه في العالم, انما عند المهدي برضه. يعني في كتاب عندنا يعني اسمه يعني كرامات الامام المهدي, كان اذا صلى الشيعي او اذا بات الشيعي ونام 40 ليله اربعاء في خلال الليله الاربعين لازم الكتاب قدامنا, وده كتاب شيعي ليس سني. بيقولوا ان اللي بيت في مسجد جمكران او السهله في العراق 40 ليلة أربعاء لازم يشوف الإمام الحجة صاحب الزمان. ففي الكتاب ده موجود كرامات للمهدي, شاف ناس كتير وناس كتيرة شافوه. فمن ضمن الناس شافوه أو معظم الناس اللي شافوه كان الإمام يقول يعني أو ناس بيقدموا دخان للإمام, فكان يقول لا بأس, والمفروض أنه إيه لم يحرم هذا الإمام الذي يعتقدون أنه من آل البيت, وهذا يعني محض افتراء. يعني الإمام لما حد يلاقيه يقول له هل لك حاجة في دخان أو قهوة أو شاي؟ دخان معرفش. يعني إذن التدخين مسألة يعني ممكن أن تمرر, وشفنا هذا في الكتاب وعندي الكتاب الأصل. يعني مشاهدي الكرام آخر حاجة هقولها يعني عن فتاوى خامني اللي هي الكثيرة العجيبة, أنه هو قال يجوز تلقيح زوجة الرجل الذي لا ينجب بنطفة رجل أجنبي. دي برضو فتوى المفروض ان هي موجودة, وكان بودي الزملاء يعرضوا صور قبر ابو الولاء نختم بها الحلقة. طب يعني نحاول كده سمير نجيبها معلش. ماشي. طيب عايزين نقول قبر ابو الولاء المجوسي موجود في مدينة كشان في طهران. قبر ابو الولاء المجوسي قلنا يجوز التعبد بزيارة هذا القبر, وان الدعاء مستجاب في هذا اليوم لانه ابو الولاء صانع اول جريمة في تاريخ الاسلام, ده المفروض انه مؤمن لدى الشيعة. اما عمر فهو كافر كفر بواح, مصيبة سودة لما ينقلب الحق لباطل والباطل يصبح حقا ويبقى فيه قبر يتعبد يعني لهذا الذي قتل يعني بطل من أبطال الإسلام. يعني احنا عايزين نقول ليه بيقول هذا على ابو الولاء المجوسي حقدا من الفرسي على العرب المسلمين الفاتحين الذين دعوهم إلى التوحيد. فالتشيع أصبح بذرة يهودية بتمويل فارسي في وقتها من الزدجرد الهارب من إيوانه بعد يعني انتصار المسلمين في معركة القادسية. هنحاول نشوف الصور تاني في الحلقة القادمة اللي هي زيارة أبو الولوء المجوسي الذي قبره الآن في مدينة كاشان في طهران ويزار ويتعبد عنده. مشاهدي الكرام لازم ننتظر التواصل معنا مشاهدي الكرام حول ما قدمناه في بداية الحلقة. رقية أم كلثوم من بنات النبي. رقية أم كلثوم لسنا من بنات النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا هذا الإنكار من الشيعة لبنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم؟ نحن ننتظر الإجابة من حضراتكم حول هذا التساؤل, وفي الحلقة القادمة إذا تيسر سوف نتناول تفصيلا هذه الردود ونناقشها مع حضراتكم. نحن في انتظار التواصل عبر رسائل SMS عبر بريد البرنامج وجه لوجه @safatv.com وكذلك عبر التليفونات. اسمحوا لنا أو اعذرونا في هذه الحلقات التي الأولى والثانية نؤصل فقط للبرنامج, أما الحلقات القادمة إن كان في العمر بقية سوف يعني نأخذ تليفوناتكم وردودكم ومشاركتكم معنا في وجه لوجه. مشاهدي الكرام لكم مني التحية. سلام الله عليكم ورحمته.